بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ومن أجل منزلته هذه منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناس عن الجهل والتأصل تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتملت هذه المقدمة التي وضعها المؤلف رحمه الله بين يدي الكتاب المسمى القواعد المثلى بصفات الله وأسمائه الحسنى، اشتملت على قواعد. الفائدة الأولى خطبة الحاجة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون دعاء واستفتاحا لمن كان له حاجة، سواء كان في مسائل العلم أو الخطابة أو الرسائل أو غيرها، لما فيها من ترجيه الله تبارك وتعالى وتقديسه والثناء عليه بما هو أهله واللجوء إليه في كل حال وفي كل شأن من الشؤون، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قضاء لحاجة من حاجات الدين والدنيا إلا بإعانة الله لصاحبها. الفائدة الثانية أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد الأنواع الثلاثة، أنواع توحيد للاستبراء ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإقرار والاعتراف والإيمان باطنا وظاهرا بأن الله خالق كل شيء والقادر على كل شيء والمتصرف في الكون كله، علويه وسفليه، وما فيه ومن فيه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه على كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية على اختلاف أنواع العبادات، ومنها ما ذكره المؤلف وهو الدعاء. فالدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، وخير وسيلة تتوسل بها في دعاء الله دعاء المسألة ودعاء العبادة التوسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، فتقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبغي حاجتي، أن تغفر ذنبي، وأن ترزقني حلالا طيبا، وأن تهديني صراطك المستقيم، ونحو ذلك من الأدعية المأثورة. ودعاء العبادة معناه التوجه إلى الله بكل عبادة، من استعانة واستغاثة وذبح ونذر ورغبة ورهبة وإنابة وخوف ورجاء وتوكل إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله عز وجل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغهم نبيهم على أكمل وجه وأتم بيان. وتوحيد الأسماء والصفات وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد معناه الإقرار باطنا وظاهرا بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وجلال، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه الله عز وجل نفسه عن مماثلة المخلوقات ومشابهتها، وأثبت لنفسه صفات الكمال لكل ما تحمل كلمة الكمال من معنى، فقال: وهو السميع البصير. وبقية الصفات الذاتية والفعلية
يقال فيها ما يقال في هذين الاسمين الكريمين السميع البصير الدالين على صفتين، صفة السمع وصفة البصر، وصفة السمع ذاتية وصفة البصر كذلك ذاتية، تليق بعظمة الله وجلاله. وهذه الأنواع الثلاثة تنتسب إلى قسمين: توحيد القصد والإرادة، وتوحيد الطلب، فتوحيد القصد والإرادة وتوحيد الطلب يتناول الأنواع الثلاثة التي سبق ذكرها. ومن حيث التلازم بين الأنواع الثلاثة أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وباستكمالها علما وعملا يكون العبد موحدا ربه. أما الفائدة الثالثة فبيان قدر هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، ومدى حاجة الناس إلى معرفته والعمل بمقتضاه، وذلك أنه لا يمكن أن يعبد العبد ربه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حتى يعرفه. ومعرفة الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبفهم أنواع التوحيد الثلاثة الفهم الصغير، إذ أن من عرف ربه وحالفه التوفيق قدره حق قدره وعبده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما من لم يعرف ربه فإن عبادته عمل سطحي بدون فهم، فلا بد من العناية بأنواع التوحيد عموما وبتوحيد الأسماء والصفات خصوصا. وهذا الباب حفظه أئمة العلم الذين استمدوا علمهم من الكتاب والسنة، حفظوه وانتفعوا به وفهموه حتى الفهم. وأما طوائف الضلال وأهل البدع فإنهم ضلوا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ضلالا بعيدا وطرائف شتى. فمنهم المعطل لأسماء الله وصفاته كالجهمية والمعتزلة، ومنهم المؤول تأويلا فاسدا لبعض الأسماء والصفات، لبعض نصوص الأسماء والصفات كالأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم كالمفوضة والواقفة ونحوهم. فهؤلاء لم يسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة، ولم يأخذوا هذا العلم من مصادره الذي هو الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ولم يسيروا على نهج السلف النهج القويم الناتج عن فهم نصوص الصفات الأسماء والصفات من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. فلما لم يسلك أهل البدع مسلك أئمة العلم السلف الصالح ضلوا عن سواء السبيل ودعوا غيرهم إلى ضلالهم وإلى بدعهم، فتصدى لهم أهل الحق أهل السنة والجماعة السلف الصالح في كل زمان ومكان وبينوا أخطاءهم، سواء الجهمية المعطلة أو المؤولة، بينوا أخطاءهم بأدلة الكتاب والسنة، وبينوا طريق الحق والقول الصحيح فيما يتعلق بشأن التوحيد بأنواعه الثلاثة عموما، وفيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات خطوطا، والمؤلفات في ذلك كثيرة للقدامى والمعاصرين، والحمد لله. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الفصل الأول: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ومثال ذلك: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمنا أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال، كمال فوق الكمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن الكريم، فيكون كل منهما دالا على الكلام على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل الذي هو القاعدة الأولى فيما يتعلق بالكلام على بعض أسماء الله الحسنى، ومنها الحي، فالحي اسم لله كريم دل على إثبات صفة الحياة، وهي صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وهو الحي الكامل في حياته. وهذا الاسم الذي دل على إثبات صفة الحياة تتبعه وتتعلق به إثبات صفات متعددة. فالحي موصوف بصفات، موصوف بالعلم، وموصوف بالحكمة، وموصوف بالعزة، وغير ذلك من صفات الكمال التي اتصف الله واختص الله بها كما هو مدلول نصوص الآيات الكريمات ونصوص السنة المطهرة. وهذه الصفة، هذا الاسم الحي، يشترك معه المخلوق، فإنه يطلق عليه حي، ولكن ليس الحي كالحي، وليس صفة الحياة للمخلوق كصفة الحياة للخالق. فصفات المخلوق كاملة بكماله، لائقة بجلاله، وصفات المخلوق لائقة بحاله. فالاشتراك إنما هو في اللفظ، وأما الحقائق فصفات الله كاملة، وأسماؤه حسنى كاملة، وأسماء وصفات المخلوقين تليق بحاله، مسبوقة بالعدم، ويأتي عليها الفناء والزوال. وذكر تحت هذا المبحث المؤلف جملة من الأسماء الدالة على الصفات، ذكر العزيز والحكيم والعليم، وكل هذه أسماء حسنى وردت في القرآن ووردت في السنة. قال عز وجل: وهو العزيز الحكيم. فالعزيز اسم لله دال على إثبات صفة العزة، وهي صفة كمال، وهي عزة محفوفة بالحكمة، لأن الله هو الموصوف بها
فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها، يجازي بعدل ويقضي بعدل ويأمر بحكمة. لذا لا ترى في مخلوقات الله خلل، ولا ترى في أوامره عوج أو شيء خارج عن الحكمة أبدا، لأن الله عز وجل صاحب الكمال ذاتا وأسماء وصفات، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها، وهذه هي علم الحكمة. والحكيم اسم له دال على هذه الصفة، على الحكمة، وهي صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله. وهكذا العليم بجميع مشتقات هذا الاسم، فقد ورد بلفظ الاسم وورد بلفظ الفعل، فورد هو بكل شيء عليم. هذا اسم، هذا اسم الفاعل او صيغة مبالغة، صيغة مبالغة على وزن فعيل، دال على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. وهكذا ويعلم ما تسرون وما تعلنون، جاء بصيغة الفعل يعلم، وهو دال على صفة العلم أيضا كما دل عليها العليم. وهكذا جاء بصفة بصيغة الماضي علم، علم أن سيكون منكم مرضى، فجاءت هذا الاسم الكريم جاء بثلاثة ألفاظ بصيغة على وزن صيغة المبالغة وهو اسم، وبصيغة المضارع، وبصيغة الماضي، وكلها تدل على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، فهو علام الغيوب، عليم بالأول والآخر والظاهر والباطن، كما سمى نفسه ووصفه. وهكذا الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان كريمان لله تبارك وتعالى، دل الأول على إثبات صفة الرحمة العامة التي تشمل كل مخلوق في السماوات والأرض، يرزقهم ويعافيهم وأنشأهم ويقدر آجالهم وأرزاقهم وحالهم ومآلهم برحمته العامة. والرحيم اسم كريم دل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فرحمة الخالق كاملة بكماله لائقة بعظمته وجلاله، والمخلوق يسمى رحيم ويوصف بالرحمة، ولكن لا يسمى رحمن. رحمن من الأسماء الخاصة بالله فقط، ولا يجوز أن يطلق على غير الله أبدا، كما أن لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله عز وجل. ولفظ رب لا يطلق على الله إلا إذا كان مضافا فهو بحسب ما أضيف إليه. فرب العالمين المراد به الرب تبارك وتعالى. وإذا قلت رب الدار أو رب المتاع فيراد به أي صاحب المتاع وصاحب الدار ونحو ذلك. وهكذا القول في جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كل اسم كريم غالبا في الأسماء يدل على صفة إما ذاتية وإما كريمة، لذا وجب إثبات كل اسم لله وكل صفة لله على الوجه اللائق لعظمته وجلاله، كما دلت على ذلك النصوص على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأما على سبيل التفصيل ففي كثير من آيات القرآن والأحاديث النبوية إثبات أسماء لله وصفات كذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي حفظها وعلم معناها وعمل بمقتضاها وتوسل إلى الله عز وجل في دعائه بها. من حقق ذلك دخل الجنة، وكذلك من تحلى بما دلت عليه من صفات الكمال في حدود الشرع. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار جلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار جلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعقيد وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصل بها، فهي قائمة به. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة. الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى ذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: القاعدة الثانية، أي من القواعد المثلى. بيان أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، ثم فسر هذه العبارة بقوله: أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أي كل اسم من أسماء الله دال على ذات. السميع والعليم والحكيم والخبير وغيرها دالة على ذات الله تبارك وتعالى. هذا باعتبار أنها أعلام، جمع علم، والعلم هو الدال على الذات. وأوصاف، وهي مع كونها أعلام باعتبار دلالتها على الذات، هي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فكل اسم له معنى. فعندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي اسم من أسماء الله دال على إثبات صفة الحياة، والحياة صفة من صفات الله الذاتية. إذن فهذا الحي دل على إثبات صفة الحياة، بخلاف السميع والعليم. السميع اسم لله تبارك وتعالى، دل على الذات، على ذات الله، ودل على صفة وهي صفة السمع، وصفة السمع غير صفة الحياة، وهكذا بقية الصفات. كل اسم له معنى من المعاني يدل عليه. وهذه الأسماء التي ذكرها المؤلف
تشتق منها هي صفات أوصاف تشتق منها الأسماء. قال هو بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. في اللغة أسماء مترادفة وأسماء متباينة وأسماء متغايرة. فأسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، أي صفات لمسمى واحد، صفات متعددة وأسماء متعددة لمسمى واحد وهو الله تبارك وتعالى. لذا صارت الأسماء مترادفة وليست متغايرة ولا متباينة. وبالاعتبار الثاني يعني كونها أوصاف متباينة لدلالة كل واحد منهما على معنى آخر، الأسماء باعتبار كونها أوصاف لا أعلم أوصاف هي متباينة، بمعنى أن معنى كل اسم يخالف معنى الاسم الثاني. فالسميع اسم كريم يدل على إثبات صفة السمع ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. والعليم اسم كريم يدل على إثبات صفة العلم لا على صفة السمع ولا القدرة ولا غيرها، على إثبات صفة العلم صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وهذا معنى التباين، أي كل اسم من الأسماء دل على معنى من المعاني غير معاني الأسماء الأخرى. ولهذا مثل الشيخ بقوله فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا بقية الأسماء. وهذا معنى التباين، القدير اسم كريم دل على إثبات صفة القدرة، والعليم اسم كريم دل على إثبات صفة العلم. إذن معنى القدرة والعلم يختلفان، فهي أوصاف لمسمى واحد، وهذا من قبيل المتباين لا من قبيل المترادف الذي سبق بيانه في الأول في الأعلام. ثم دلالة هذه الأسماء كلها على معاني وليست أسماء مجردة عن المعاني كما يدعي أهل الضلال. لهذا قال المؤلف فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة في قوله ربك الغفور ذو الرحمة. الرحيم المتصف بالرحمة، عندنا الرحمن الرحيم اسمان كريمان لله، الرحمن اسم كريم دل على إثبات صفة الرحمة العامة، أي رحم كل شيء بخلقه ورزقه وحفظه وغير ذلك مما من النعم التي أنعم بها على المخلوقات، فهي تتناول كل مخلوق، فهو مرحوم برحمة الله العامة. والرحيم اسم كريم دل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بمن؟ بأولياء الله الملائكة المقربين والرسل والأنبياء والمؤمنين التابعين لهم، كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، دل على الرحمة الخاصة بأوليائه من ملائكته ورسله وأنبيائه والمؤمنين من عباده من أولى الأمم الأخرى، هو رحيم بهم رحمة خاصة. رحمة من معانيها التوفيق والهداية وإصلاح الحال والمآب والمحبة والرضا من الله تبارك وتعالى لمن يستحق الرحمة وأتى بأسبابه. وقوله ولهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل الذين عدلوا عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب أسماء الله الحسنى وصفاته. طوائف متعددة لتجمعهم كلمة التعطيل، التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. فالجهمية فرقة من فرق الضلال أتباع الجهم ابن صفوان الذي مات مقتولا، هذا مذهبه في باب الأسماء والصفات نفيها عن الله وجحدها وإنكارها.